حول ولاية الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يسر لنبيه صلى الله عليه وسلم أمور هي من باب الإعداد والتهيئة له صلى الله عليه وسلم، له ولمن حوله، على أن هذا هو رسول المبعث من عند الله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم أيضا على تهيئة الله سبحانه وتعالى للنبي ولمن حوله، وتمهيد الله عز وجل للنفوس على ظهور هذا النبي الكريم، بما يعرف السيرة بقصة بحيرة الراهب، بقصة بحيرة الراهب. تهيئة نفوس العرب لاستقبال نبي جديد محتاجة تهيئة، هذه التهيئة لابد أن تكون على سنوات طويلة، حتى إذا حانت اللحظة التي ينزل فيها الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النفوس خلاص ضيئت تماما، لأنه هو النبي المبعث. روى الترمذي في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام جد النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. طبيعة أهل مكة إن الشيوخ الكبار ما بيطلعوش في رحلات، رحلات تجارة، بيبعثوا العبيد وبيبعثوا الناس اللي شغالين عندهم للتجارة، هو قاعد في بيته. شاء الله عز وجل في هذه الرحلة إن أشياخ أهل مكة الكبار يطلعوا في هذه الرحلة إلى الشام. فلما أشرفوا على بحيرة الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، وخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت لهم. ده راهب عابد من العباد، من عباد أهل الكتاب، وكان يرى إن الناس دول على ضلال مبين، بيعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وكان كل سنة في رحلة الشام كان أهل مكة يخرجوا من مكة رايحين للشام بيمروا على هذا الراهب ويجلسوا في المكان اللي عند الراهب ده. اشمعنى المكان اللي عند الراهب ده؟ راهب وعالم من علماء أهل الكتاب، فكان الناس بيروحوا عنده بيلتفتوا إليه، فمكان وجود هذا الراهب مكان يأوي إليه كل الناس. فترى هناك بقى الماء والطعام والشراب والثياب، واخد بالك؟ كل سنة أهل مكة يعدوا على هذا المكان وهذا الراهب لا ينزل إليهم ولا يلتفت إليهم أصلا، إلا هذه المرة، إلا المرة دي التي يخرج فيها أهل مكة، أشياخ أهل مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، خرج إليهم هذا الراهب. وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت لهم. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخلل هذا الراهب هذه الرحال. بدأ الراهب إيه؟ يمشي وسط الرحال، حتى إذا جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يده أمام أشياخ أهل مكة وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. الله أكبر، الله أكبر. إيه ده؟ ماشي وسط الناس ويروح على النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بيديه ويقول: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. النبي لسه لم ينبذ، النبي لسه صغير في كفالة جده. فقال له أشياخ قريش: وما علمك به؟ جبت الكلام ده منين؟ علمك منين؟ فقال: إنكم حينما أشرفتم لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. من ساعة ما جيتم رأيت الأشجار والأحجار تسجد، وهي لا تسجد إلا لنبي، وإني أعرفهم بخاتم النبوة أسفل في أسفل غضروف من كتفه مثل التفاحة. إيش الظهر؟ كل نبي من الأنبياء جعل الله له خاتم نبوة تحت كتفه الأيمن، تحت الكتف الايمن كده تحت العظمه بتاعت الكتف الايمن بيكون ختم النبوه. ثم رجع هذا الراهب فاعد لهم طعاما فلما اتاهم به كان هو في رعيه للغنم فقال ارسلوا اليه، كان النبي بيرعى الابل، فقال ارسلوا اليه ابعثوا لي هذا الغلام. فاقبل وعليه غمامه تظله صلى الله عليه وسلم، النبي جاي وفي غمامه من فوقه تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه الى فيء الشجره، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل وجد ان كل واحد من اهل مكه خد ظل الشجره قاعد تحتها. قال فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجره عليه يظله، ظل الشجره ايه ها؟ مال على النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو قائم الراهب بقى، بينما هو قائم بعدما راى سجود الحجر والشجر، بعدما راى السحابه التي تظل النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما راى ان كل الاشجار الظل بتاعها الناس قاعده تحت الظل، النبي قاعد تحت شجره لا ظل لها، فالظل مال على النبي صلى الله عليه وسلم. اذ اقبل هذا الراهب يناشدهم بالله، اقسمت عليكم بالله لا تذهبوا به الى الشام، ما تروحوش بهذا الغلام الى الشام، فان اهل الشام اذا راوه، اهل الشام كانوا اهل كتاب، فان اهل الشام اذا راوه عرفوه بالصفه التي في التوراه والانجيل فوالله لا يبرحوا حتى يقتلوه، لان هم منتظرين ان النبي ده يخرج منين، من مين، منهم. ابن اسحاق بيقول في السيره ما كان قوم اشد تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار. نطلع بس كده بسرعه وارجع تاني، ما كانش في حد اشد تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم من مين، من الانصار. ليه؟ كان في حروب شديده بين الانصار وبين اليهود في المدينه، ونظرا لان العرب كانوا الاكثر عددا فكان في كل مره بيقتل من اليهود عدد كبير، وفي كل مره كانوا اليهود يقولون هذا زمان نبي، الزمن اللي احنا فيه ده زمن نبي وانه خارج فينا لا محاله، وانه اذا خرج فينا لنقتلنكم معه قتل عام، مش هنسيب منكم حد. فكان اليهود بينتظروا بعثه هذا النبي منهم، وكان اهل المدينه كل شويه يسمعوا هذا الكلام من مين، من اليهود. فاول ما بعث النبي اكثر ناس اسلموا وسلموا للنبي كانوا مين، كانوا اهل المدينه، لانهم سمعوا اليهود كتير بيقولوا هذا الكلام، الزمن ده زمن خروج نبي وهو خارج في هذا الزمان، وشوفوا لما يخرج هذا النبي احنا هنعمل فيكم ايه مع هذا النبي، فهم منتظرين خروج النبي. وده دليل يا اخوانا، ده دليل يا احبابنا، التوراه والانجيل حرفوا، الا ان صفه النبي صلى الله عليه وسلم قائمه في التوراه والانجيل كانت واضحه بالنسبه لهم، الا انهم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتموا هذه الصفات وغيروا فيها وحرفوا فيها. الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراه والانجيل. وقال الله سبحانه وتعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، عارفين النبي كويس جدا، ولكن للاسف، ولكن للاسف التحيز العصبيه ولدت جواهم بعدما عرفوه بصفته ونعته ان يكفروا به. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، عارفين كويس. بحيره الراهب يقسم ويناشد اهل مكه بالله، اقسمت عليكم بالله لا تذهبوا به الى الروم، فوالله فان الروم ان عرفوه بصفتي فانهم سيقتلونه مش هيسيبوه. فالتفت فاذا بسبعه قد اقبلوا من الروم فاستقبلهم، بحير الراهب بيبص كده لقى سبعة من بطارقة الروم العظام جايين عليه، فبيسألهم فبيقولهم ما جاء بكم، تجايين ليه، ما جاء بكم؟ قالوا جئنا لما علمنا إن هذا النبي خارج في هذا الزمان، خارج في هذا الشهر، احنا علمنا إن هذا النبي سيدخل علينا الشام في هذا الشهر، هو لسه صغير، فلم يبق لنا طريق إلا بعثنا فيه أناس، وما فيش طريق من طرق الشام. لما حسينا إن النبي ده خارج في الزمن في الشهر ده وجاي للشام في الشهر ده، ما تركنا طريقا من الطرق إلا وقد بعثنا فيه ناس، وإنا قد أخبرنا خبرهم بطريق هذا، احنا عرفنا أنه خارج لهذا الطريق. فقال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس أن يرده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا عنده، فبايعوه وأقاموا عنده، وقال أنشدكم بالله أيكم ولي، أنشدكم بالله، بيقول أهل مكة أيكم ولي؟ فقال أبو طالب أنا. فلم يزل يناشده في رده أنه يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حتى أخذ أبو طالب أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعود إلى مكة ولا يدخل به الشام. وما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام يومئذ، لأنه لو كان دخل وأهل الشام عرفوا به وإنه خرج من العرب مش خارج منهم، لكانوا إيه؟ لكانوا قتلوا. القصة دي دليل واضح أولا على معرفة أهل الكتاب بصفة النبي ونعفه، ده خارجين له، ده خارجين ينتظرون، هذه واحدة. اثنين، القصة دي كانت تمهيد من ربنا سبحانه وتعالى لأهل مكة، ده الرسول، ده الرسول اللي هيبعث فيكم. الأمر الثالث، ده كان تمهيد من الله سبحانه وتعالى لقلب نبيه. أمر الرابع، حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه من أن يصيبه مكروه أو أذى. شفتوا الآن سبحان الله، سبحان الله قد إيه أهل مكة وهم خارجين للشام، عفوا قد إيه أهل الروم بعثوا في كل طريق من الطرق ناس علشان يدوروا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخدوه يقتلوه. عشان كده بقول لك دايما إذا تولاك الله لو اجتمع أهل الأرض على أن يؤذوك والله ما استطاعوا. وده المعنى اللي أنا بدرسه من امبارح، الله ولي الذين آمنوا، الله وليك يا ابني، الله وليك أبي الكبير، أبي الكريم الكبير. لو ربنا تولانا والله لو الأرض كلها اجتمعت علشان في يوم من الأيام تضرني، فالله ولي الذين آمنوا، فالله ولي الذين آمنوا. حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه ورعايته له. ثم من بعد ذلك فتح الله سبحانه وتعالى لنبيه بابا آخر من الأبواب اللي بيمهد الله سبحانه وتعالى فيها نفوس الناس على الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيفتح لهم باب جديد علشان كلكم تنضوا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة أصاب سيل عارم مكة المكرمة وهد أجزاء كبيرة من الكعبة، سيل عظيم نزل من على الجبال ونزل على مكة وهد أجزاء كبيرة من البيت الحرام، من بيت الله سبحانه وتعالى، وأوهن أساس البكة مكة. أرادت قريش إن هي تهدم بقى الكعبة وتبنيها من جديد بعدما تصدع أجزاء كبيرة من جدران الكعبة، ولكن تهيبوا ذلك، كانوا خايفين، تهيبوا ذلك لمكانة الكعبة في القلوب، لمكانة الكعبة في القلوب، وخوفهم من أن يصيبهم أذى إذا هدموا أبواب الكعبة أو جدران الكعبة. حتى خرج الوليد وقال لهم أتريدون أن تهدموا الكعبة من باب الإصلاح أم الإساءة؟ هو أنتوا هدوكوا للكعبة إصلاح ولا إساءة؟ فقالوا لا والله من باب الإصلاح. فقال لهم فإن الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يهلك الصالحين. مش انتوا عايزين تبنوا الكعبة، عايزين تبنوا الكعبة للإصلاح ولا عايزين تهدموها للإساءة زي أبرهة؟ أبرهة كان جاي هدم الكعبة إساءة فربنا أهلكه. انتوا مش بتهدوا الكعبة إساءة، انتوا بتهدوا الكعبة إيه؟ إصلاح. فما تشيلوش هم. ولكن لسه برضو قلوب أهل مكة إيه؟ خايفة. حتى خرج الوليد ومعه المعود وشرع يهدم الكعبة، ومكة كلها قاعدة متربصة تشوف ماذا سينزل بالوليد. وتربص أهل مكة هذه الليلة كاملة وقالوا ننتظر، فإن أصيب الوليد بمكروه فلن نهدم الكعبة، وإن لم يصب بمكروه فسنشرع في هدمها وبنائها بعد ذلك. فلما لم يصب الوليد مكروه في هذا الزمان في هذا الوقت، كانت النتيجة تشجعت مكة لبناء لهدم الكعبة وبنائها من جديد. وبالفعل خرجوا بعد ذلك في ثاني يوم علشان هدم الكعبة، وهدموا جدرانها حتى إذا وصلوا إلى الأساس الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أفضل لابد من اعداد النبي صلى الله عليه وسلم سياسيا، فيشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الفضول. ايه بقى قصة حلف الفضول؟ فاكرين وانا بقول لكم حال مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظلم اللي كان سائد فيها، القوي فيها يأكل الضعيف، فاكرين؟ كان هناك رجل من قبيلة اسمها زبيد. زبيد هذه القبيلة من اليمن، قدم مكة ومعه تجارة، معاه بضاعة عشان يبيعها، فباعها للعاص بن وائل أبو سيدنا عمرو بن العاص، وكان سيدا من سادة قريش. فلما أعطاه التجارة أبى العاص بن وائل أن يعطيه حقه، أبى قال له أنت ملكش عندي فلوس. فخرج هذا الرجل طبعا واحد غريب ومن بلاد بعيدة ومن قبيلة يعني ضعيفة جدا ولا حاجة يعني، وخصمه سيد من السادة الكبار. فاشتكى هذا الرجل، خرج إلى أندية مكة وأخذ يشتكي، فلم يجد من يعينه على العاص بن وائل السهمي، فصعد على جبل في مكة اسمه جبل أبو قبيس، فاستصرخهم لرد مظلمته، صرخ فيهم على أن يساعدوه في رد المظلمة. فقال الزبير بن عبد المطلب: ما لهذا مترك؟ ما لهذا مترك؟ لا ينبغي أبدا أن يترك هذا الإنسان وحيدا. الراجل طلع على الجبل وعمال يصرخ: من ينصرني من الظلم اللي وقع عليا؟ فعندها اجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تيم في دار عبد الله بن جدعان، فتحالفوا فيما بينهم: لا يكونن يدا واحدة مع المظلوم حتى يرد إليه حقه. فسمت قريش هذا الحلف بحلف الفضول. بحلف الفضول. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الرجل الزبيدي ودفعوها لصاحبه. ولقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا، نعم ووالله لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. الاعداد السياسي للنبي صلى الله عليه وسلم، ازاي الحلف بيتم، وازاي التعاقدات العظيمة بتتم، وازاي بتتفق الكلمة، وازاي يكون في التعاهد على نصرة المظلوم. اعداد وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. لسه في جانب مهم جدا في حياة كل انسان، جانب السكن بقى، سكن الجسدي والروحي، انه يتزوج. وسبحان الله، يختار الله سبحانه وتعالى للنبي زوجة صالحة دينة. وده كله اعداد على فكرة. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما خدنا في درس امبارح، هو كان من نسب عظيم لقريش، فكان ممكن يتزوج من اي امرأة، من صاحب النسب. ولكن يقولنا ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الامور للنبي، ربنا بيختار للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة اللي هتكون في ظهر النبي توسيه بنفسها ومالها، المرأة اللي هتكون نعمة الزوجة المعينة لزوجها على تحمل الأعباء. كانت خديجة رضي الله عنها امرأة حازمة، كانت خديجة رضي الله عنها امرأة حازمة شريفة، من أوسط قريش نسبا وأكثرهم مالا. وكانت رضي الله عنها تستأجر رجال للتجارة في مالها. لما علمت رضي الله عنها بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أمانته وكرم أخلاقه، رغبت خديجة رضي الله عنها في أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة، في أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في التجارة في مالها. وبالفعل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة في مالها، ورأت من أخلاق رسول الله وطيب سجاياه صلى الله عليه وسلم، ورأت صدق أمانته وأمانة صدقه، ورأت ما بارك الله سبحانه وتعالى في مالها من بعد تجارة النبي صلى الله عليه وسلم لما لها في مالها، رغبت خديجة في الزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هي كبيرة حبتين، لا ثلاثة أربعة، ده عندها 40 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة، يعني في فرق في السن 15 سنة. بس النبي صلى الله عليه وسلم رأى من طيب معدن هذه المرأة وحسن خلقها ودماثة أخلاقها ما دفعه صلى الله عليه وسلم إلى أن يقبل الزواج منها. وكان الذي تولى عقد الزواج عم السيدة خديجة، عمرو بن أسد. عمرو بن أسد، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. وابنت خديجة رضي الله عنها في هذا الوقت ان تجعل بيتها جنة لرسول الله. بالمناسبة يا اخوانا، والله انا رحت مساجد كتير، والله للأمانة رحت مساجد كتير، بس فعلا انا اشعر ان المسجد ده جنتي والله في هذه الايام بالذات. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يحيينا في المساجد نبلغ عن الله دينه، وان يقبضنا في المساجد على مسجد على منبر الرسول ونحن نبلغ دينه. تشعر ان المسجد جنتك. سيدة خديجة قدرت تحول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لجنة. كنت دايما اتعجب ان ربنا يجعل الجزاء من جنس العمل، فعجبي ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل ويقول يا محمد بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. كما انها جعلت بيتها لرسول الله بيت امن وسكينة وسلام لا صخب فيه ولا نصب، عوضها الله ببيت في الجنة ايضا من جنس ما صنعت لرسول الله في بيتها. هو بيتها ما كانش فيه زعيق، ما كانش فيه شخط ونط، ما كانش فيه كل شوية صريخ وزعيق وصويت ابدا. عملت البيت للنبي واحد امان، واحد سكينة، واحد طمأنينة. سبحان الله، يوم الناس كلها خلفت رسول الله هي تقول له لا انا في ظهرك،
ودي الزوجة الصالحة يا أخوانا. الزوجة الصالحة لو أهل الأرض كلهم عادوا زوجها هي الظهر بتطبطب عليه بتقول له أنا سكنك. الزوجة الصالحة اللي عمرها في حياتها ما تدخل بزوجها عن مال. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة بتقول له يا رسول الله يعني قد أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله يا عائشة ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، واتتني آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها لما تقع في مشكلة والمشكلة دي ملهاش حل، وتروح بيتك مهموم مغموم وتلاقي زوجتك بتستقبلك تقول لك لا والله ربنا ما يضيعكش أبدا، أنت إنسان كويس ربنا هيبقى معاك. الزوجة الصالحة اللي بتبقى في ظهر زوجها، هنعرف إن شاء الله بكرة مع نزول الوحي إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد رجع خايف مضطرب ويقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة، تحضره وتقول له لا لا والله لا لا والله لا يخزيك الله أبدا، مش أنت اللي ربنا يضيعه، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، مش أنت أبدا يا رسول الله اللي ربنا يضيعك، ربنا معاك. وبعد كده تبقى في ظهره تساعده بالمال وتساعده بنفسها وتطلع بيه على ورقة ابن نوفل علشان يطمن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لذا حق لها أن يبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذه المرأة الصالحة الدينة الفاضلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كمل من الرجال كثير، وصل لمرتبة الكمال من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، أول واحدة منهم خديجة بنت خويلد. شفتوا الإعداد والتهيئة من ربنا يا أخوانا؟ ربنا لو تولاك ساعة زواجك إن شاء الله ربنا هو اللي هيختار لك زوجتك، هو اللي هيختار لك زوجتك. ربنا سبحانه وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة وصلت لمرتبة الكمال دينا وخلقا، واحدة من أفضل أربعة على 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 ظهر الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة. النبي هيشيل أعباء، فربنا سبحانه وتعالى يمد النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ويوفقه لامرأة تساعده في تحمل هذه الأعباء، تساعده في تحمل هذه الأعباء، تساعده في تحمل هذا، تقول له أنت خليك بره للدعوة وأنا أبقى هنا في البيت لأولادك. سبحان الله سبحان الله. ويتربى على أيديها فاطمة واحدة من الأربعة اللي كملوا من نساء العالمين. لا أقول لكم اللي أعجب من كده، بل تربي خديجة فاطمة رضي الله عنها لتكون فاطمة هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة. المرأة رقم واحد في الدنيا وفي الآخرة فاطمة، اللي تربت في بيت مين؟ اللي تربت في بيت خديجة. يا الله ايه العناية دي من ربنا سبحانه وتعالى بالنبي؟ ما هو ده معنى الله ولي الذين آمنوا. في الزواج يتولاك، في هدايتك للأخلاق الطيبة هيتولاك، في هدايتك للعبادة والطاعة يتولاك، في انه يقذف لقلوب الناس حبك وان الناس كلها تتجمع عليك انت يتولاك، انه يحميك من المعاصي والآثام هيتولاك، انه يمهد لك الامور علشان الناس تستقبل خبر بعثتك هيتولاك. يا رسول الله مش هيسيبك. علشان كده انا بقول لكم بقى بعد درس النهارده ودرس امبارح اقرأوا مره ثانيه سوره الضحى، واقرأوا كده قول الله عز وجل الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. تعرف على طول يعني الله ولي الذين آمنوا. تعرف قد ايه ربنا اعد النبي سياسيا بشهوده لحلف الفضول، واعد اخلاقيا واعد دينيا، منعه من المعاصي انه يسمع الاغاني ويسمع المعازف زي درس امبارح لما قلت لكم لما راح ربنا عصب ونام ما يسمعش الكلام ده. النبي ما يسمعش أغاني وأمته ما تسمعش أغاني، أمته تسمع قرآن، أمته مش مشغولة بالمعازف، أمته مشغولة بالقرآن. وربنا يعصمه من الأغاني، ربنا يعصمه إنه عورته تظهر وبيض الكعبة، ربنا يكرمه إنه يشاهد مع يشاهد ويشارك مع أهله بناء الكعبة، حدث عظيم. وربنا يديله كرامة إن هو اللي يحط الحجر الأسود. شفتوا الإعداد؟ شفتوا الله ولي الذين آمنوا؟ شفتوا في واقع إحباب الكرام؟ أنا عايز أقول لك يعني الله ولي الذين آمنوا. النبي كان في واقع كله خمر، كله أصنام. النبي كان في واقع كله والعياذ بالله فواحش. النبي كان في واقع كله ارتكاب محرمات وموبقات، وكانت حلال في زمانهم، كان واقع بالزمن ده عادي. النبي قال لكل ده لا، لأن الله تولاه. كتير من شبابنا خرج في واقع الآن، كتير من شبابنا خرج في واقع الآن، كله والعياذ بالله علاقات محرمة، أولاد وبنات، حب ومش عارفه إيه، وعادي لدرجة النهاردة إن البنت بتقول له مهلا بحب فلان وماشية معاه، وفلان بيكلم مامة البنت. عادي، أصبح عادي. ما هي دي الجاهلية، هي دي الجاهلية. إنما الشاب النهاردة اللي هيقول الواقع بتاعه لا، ولن أقبل أبدا إن أستسلم لهذا الواقع. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان كده. الواقع كله الآن، كله أغاني وكله معازف، أنا لا، زي ما ربنا عصم النبي أنا مش هسمع أصلا، لأن أنا مشغول بالقرآن أصلا. إذا كان الواقع كله كان بيعبد أصنام في زمن النبي، النبي قال لا أنا مش هعمل كده، النبي قال لا أنا مش هعمل كده. يا أخوانا النبي خالف الواقع بتاعه، خالف المجتمع بتاعه في الغلط، ووافق المجتمع بتاعه في الصح. وفقهم في بناء الكعبة، ووافقهم في حلف الفضول. النبي صلى الله عليه وسلم من وهو صغير ما كانش إمعه إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء، لا. النبي صلى الله عليه وسلم نظر للمجتمع نظرة واضحة، المجتمع بتاعي إذا أساء أنا لن أسيء، وإذا أحسن أنا مع المجتمع بتاعي. خذها قاعدة حطها عندك، حطها في قلبك، حطها في قلبك. أنت إنسان، أنت عاقل. أعزائي والله أنتم مش ذبة، أنا مش ذبة. حسب ما صاحبي يوديني أنا هروح، يوديني مين شمال أنا رايح، لا، أنا إنسان ولي عقل ومميز. المجتمع كله ماشي بحاجة غلط، هقول له أنت غلط وهعمل أنا الصح. المجتمع عمل حاجة صح، أنا أول واحد معاهم. شفتوا، شفتوا رعاية ربنا سبحانه وتعالى للنبي في المرحلة التي كانت ما قبل البعثة، ما قبل من الولادة إلى ما قبل البعثة. شفتوا التمهيد علشان يتربى على الأخلاق الفاضلة برعي الغنم. شفتوا التمهيد علشان، بصوا، كان صغير يتيم داء معاني اليتم فتربى على معاني الإنسانية، فلما كبر حتى قبل البعثة إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نائب الضغط. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي تنشأ وهو صغير أثرت فيه لما كبر. كل ده إعداد وتمهيد وولاية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم علشان تأتي المرحلة الحاسمة. خلاص بعد 661 سنة حان الوقت لأن تنير الأرض بوحي السماء. نبدأ بكرة بإذن الله تبارك وتعالى بقى الجد في السيرة. خلاص دخلنا في الجد، هنبدأ مع نزول الوحي والدعوة السرية، وهنقف بقى ونعرف إزاي بدأ النبي يربي الصحابة، ودار الأرقم ابن أبي الأرقم. وهل يا ترى، هل يا ترى في بداية الإسلام، ودي معلومة هنصححها بكرة، هل في بداية الإسلام كل اللي أسلم في البداية كانوا الفقراء والمساكين والعبيد؟ ونوضح إن المعلومة دي غلط تماما. أول 70 أسلموا 13 منهم بس من الفقراء والعبيد، والباقي سادة قريش، سادة قريش أسلموا. ونعرف قد إيه السادة دول لما أسلموا، السادة دول لما أسلموا طرفوا الدنيا كلها علشان ربنا سبحانه وتعالى. هنعرف ده ان شاء الله في درس بكره باذن الله تبارك وتعالى. وانا يعني استشعر الان ان السيره بقى مرحله البناء هتبدا ان شاء الله من بكره مع بدايه الدعوه السريه ونزول الوحي باذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.